بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونتحدث عن إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه من فيه، يعني من فمي، سمعت بنفسي، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي التي هي شهرستان، وكان أبي دهقان قريته، دهقان القرية يعني شيخ القرية، عمدة القرية كما هو في الأرياف عندنا في مصر. قال سلمان: وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني، أو حبسني في بيته كما تحبس الجارية، حبسني في البيت مثل البنت البكر التي تحبس في البيت ولا تخرج. قال سلمان: واجتهدت في المجوسية، عبادة النار، حتى كنت قطن النار، يعني خادم النار، التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، ضيعة أرض عظيمة زراعية وبنيان. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. يعني قال له: يا سلمان، اذهب إلى الضيعة، إلى المنطقة الزراعية الكبيرة التي يملكها، وانظر في أحوالها وهكذا. ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، أنت أغلى شيء عندي. قال: إنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها. خرج سلمان رضي الله عنه إلى الضيعة ويتمشى في الحقول وينظر فيها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، يعني البلد شهرستان فيها نصارى وفيها مجوس. مررت بكنيسة، ولا شك أن النصارى أفضل طبعا من المجوس، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم. طبعا صلاة فيها كلام مختلط، كلام شرك على كلام توحيد، فلا شك أنه أفضل من المجوسية، فرغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتيها. نسى أمر الضيعة وتركها ولم يهتم بأبي، وظل مع هؤلاء الناس. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. أصل هذا الدين يعني في الشام، يعني في بيت المقدس، لأن طبعا عيسى عليه السلام كان من بيت المقدس وأوحي إليه هناك. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله. أبوه كان في غاية القلق وأخذ يرسل يبحث عنه. فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبا، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، يعني ليس في دين النصرانية أي خير، دينك ودين المجوسية أفضل، يشبه أبا إبراهيم عليه السلام. قال: قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني، يعني خاف أن أتركه وأنطلق إلى هؤلاء الناس وأترك الدين المجوسي، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه عزم على أن يفر إلى الشام، فهنا أرسل أحد العبيد يسأل النصارى اللي في شهرستان: لو جاء ركب من الشام فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام فجاءوني النصارى فأخبروني بهم، أرسلوا إليه يعني يخبرون خلي بالك في ركب أتى من الشام. فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني، عندما ينتهوا مما يريدون ويريدون الرجوع إلى بيت المقدس أخبروني. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي فك القيد، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فأنا ترك والده وترك بلده ودينه وكل شيء. قال حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذه الدين، قلت من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. الأسقف أعلى شيء عند درجات النصارى هو الأسقف، أقل شيء الشماس، ثم كهان، قساوسة، ثم كرادلة، ثم أساقفة، ويختار من الأساقفة من يتولى منصب البطريرك، يعني ما يسمونه بالبابا. فالأسقف هو أعلم الناس في درجات النصارى. قال فجئت فقلت له إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك. قال ادخل. فدخلت معه، فصار هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه شماسا، يعني خادما لأسقف ويتعلم منه. فكان رجل سوء هذا الأسقف يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين. هذه طبيعة معظم هؤلاء، إن كثير من الأحبار والرهبان لا يكنزون الذهب، لا يصدون عن سبيل الله. إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. فهو هؤلاء منهم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا معلوم وظهر في كل عصور النصارى. قال فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال، القلة الشيء الكبير المليان بالذهب والفضة. قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قال فقالوا لي وما علمك بذلك، يعني ما دليلك؟ قال فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا. سبحان الله، كنزها ولم يستفد شيئا، مملوءة ذهبا وورقا يعني فضة. فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبدا. قال فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه، عينوا أسقف آخر مكانه. قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا. رآه يصلي طبعا صلوات 5، هم النصارى واليهود عليهم صلاتان الصبح والعصر، ولكن هناك تنفلات فبحيث تصل مجموع الصلوات إلى 5. وهذا الرجل الأسقف كان مخلصا لدينه، زاهد في الدنيا راغب في الآخرة، يصلي الصلوات، عنده أدب. قال فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله. قال فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني به؟ قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل في العراق وهو فلان، وهو على ما كنت عليه فالحق به. قال فلما مات وغيب يعني دفن لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره، فقال لي أقم عندي، فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصيبيين. نصيبيين هذه بلد على طريق القوافل من الموصل إلى الشام، وهو فلان، فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبيين، فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبي، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه، بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، وهي بلد في تركيا الحالية، وهذه بلد معروفة، كان حتى منها أحد الأباطرة واسمه سيوفيل، كانت مسقط رأسه. قال: من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت، يعني عملت هناك في عمورية، حتى كانت لي بقرات وغنيمة، يعني عندي بقر وغنم. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي إلى فلان، ثم إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى الأرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هنا هذا الرجل يحدث عن ما تواتر وكثر نقله عند أحبار ورهبان النصارى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا وصف وصفا دقيقا جدا. قال: نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، هذا أول شيء، يخرج بأرض العرب، فحددوا أنه نبي عربي، مهاجره إلى الأرض، سيهاجر من البلد التي ولد فيها إلى الأرض بين حرتين، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمها يثرب، وهي بين حرتين، بينهما نخل، تحديد وصف دقيق جدا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بي علامات لا تخفى. من ضمن مسالكه وأدبه أنه يأكل الهدية، يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ولا يأخذ من الصدقات، وبين كتفي خاتم النبوة، فوصفه وصفا دقيقا لسلمان رضي الله عنه، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هنا سلمان عليه السلام باحث عن الحق، إنسان يريد الحق ويسعى إليه، يسعى إلى الحقيقة والعلم الشرعي، يريد الهداية، والذي يريد الهداية ويسعى إليها يهديه الله تبارك. فهنا سلمان رضي الله عنه يبحث عن الحقيقة، وقد سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهو يلتزم به ويقضي الوقت فيما بعد ذلك في محاولة الوصول إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب، تجار قبيلة كلب، قبيلة مشهورة من العرب، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا نعم. فأعطيتموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا. سبحان الله سبحان الله، رجل سيد ورجل حر ورجل فاضل أكلوا أمواله وباعوه باعتباره عبدا. سبحانك يا رب. وهذا من أكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم بين من أكبر الكبائر من باع حرا فأكل ثمنه. المهم صار سلمان رضي الله عنه عبدا مظلوما. قال فباعوني من رجل يهودي، باعوني يعني إلى رجل يهودي، فمكثت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي. فبين أنا عنده قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، يهودي من بني قريظة، فابتاعني فاحتملني إلى المدينة. هذا فضل الله، يسر الله عز وجل أن يباع سلمان رضي الله عنه إلى يهودي من بني قريظة. فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت على طول، فعرفتها بصفة صاحبي لها، عرف المدينة حسب الوصف، فأقمت بها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، ولا أسمع له بفكر مما أنا فيه من شغل الرق. 13 عاما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا خبر عند سلمان رضي الله عنه. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، يعني فوق نخلة ويصلح النخلة، وسيدي أي اليهودي جالس تحتي. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة. بني قيلة هم الأوس والخزرج، لأن أمهم كانت تسمى قيلة. والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء، وقباء اسم بئر عرفت القرية بها، وتقع قرية قباء على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. قال والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء أو بقباء، طبعا الاسم صحيح قباء، على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. الله أكبر، لقد وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسلمان الآن في المدينة، والشوق يأخذه من سنين طويلة. قال سلمان فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي. جسمه ارتعش، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. الله المستعان. ثم قال ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال فقلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته. كان عند سلمان بعض الأشياء، يعني بلح وأشياء من الشغل، أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. هذا اللقاء الأول رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، يعني معك مهاجرون فقراء، وهذا شيء كان عندي للصدقة. طبعا سلمان يجري اختبار، هو تلقى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فإن هو يختبره. قال وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. إذن هو لا يأكل من الصدقة، هذه أول علامة. فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا. وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتقل من قباء إلى المدينة. ثم جئته فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان ثنتان، هو قبل الهدية، يبقى لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، منطقة البقيع التي فيها القبور الآن، وهي قريبة ملتخمة للمسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان. شملتان، الشملة هي كساء غليظ الإنسان يلتف به، إنسان يلف نفسه به، هي تشبه العباءة لكن شيء يلف الإنسان نفسه به. وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدبرته، جيت وراه أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي. رحلة طويلة، والآن سلمان رضي الله عنه يفوز بعد هذه الرحلة الطويلة من سنين، يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عز وجل بلقائه الآن. فأكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، لأن هو ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تحول، تعال من أمامي. فتحولت بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. ابن عباس طبعا يقول: تلقيت الكلام هذا من فم سلمان، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه. سر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة سلمان هذه، وسر أن أصحابه يسمعون ليستيقنوا أو يزيدوا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند اليهود والنصارى. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. طبعا سلمان عبد، كان مظلوم، فهو مشغول عند سيده في بني قريظة، فطبعا لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعتي بدر وأحد. قال سلمان، ولكن كان كل ما يستطيع يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. كاتب يعني المكاتب، هو الذي يجري المكاتبة، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده. يأتي العبد إلى سيده ويقول له: يا سيدي، بكم تبيعني إلى نفسي؟ يقول مثلا: أبيعك إلى نفسك مثلا ب100 دينار. فيقول: طيب، أنا موافق، قصة أقساط علي، واسمح لي بأن أشتغل بالنهار لكي أجمع تلك الأموال وأدفع الأقساط حتى أعتق وأصير حرا. قال: كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على ماذا؟ على 300 نخلة أحييها له بالفقير. يحيي له 300 نخلة بالفقير، يعني الفقير حفرة تحفر للفسيلة فلتغرس فيها، يعني معناها يحفر 300 حفرة ويجيب 300 فسيلة يزرعها فيها، و40 أوقية، وفوق ذلك 40 أوقية من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، ساعدوه. فأعانوني في النخل، يعطوا له فسايل، الرجل ب30 ودية، والرجل ب20 ودية، والرجل ب15 ودية، والرجل ب10، فكل رجل يعين بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. خلاص اجتمعت الودية، أقصد ودية 300 ودية، يعني 300 فسيلة اجتمعت له. فهكذا الجزء الأول من الثمن المكاتبة تم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفر لها الحفر لكي تضعها فيها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. احفر أنت الحفر للفسايل ولا تضعها أنت، أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بنفسه يضعها بيدي. قال: ففقرت، وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يغرس الفسائل بيده صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. الله، سبحان الله، وكلها صلحت، كلها أصلحها الله. لكن في رواية الروض الأنف سلمان غرس ودية واحدة بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم غرس الباقي، فكلها عاشت إلا التي غرسها سلمان. المهم قال: فأديت النخلة وبقي علي المال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل، أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيضة ذهب، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ يعني ما حدث مع سلمان؟ قال: فدعيت له، قال: خذ هذه فأديها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ هذه بيضة وأنا علي 40 أوقية. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان. الحمد لله، عتق سلمان. طبعا إنسان مجاهد، إنسان ساعي للحق، إنسان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لدين الله عز وجل، وقد أعانه الله عز وجل وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا. الموقعة الخندق هي الموقعة الثالثة، خلاص كان سلمان قد تحرر الحمد لله. ثم لم يفتني معه مشهد، ما في ولا غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وسلمان معه. وسلمان طبعا هو صاحب فكرة الخندق، هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في بلاد فارس، يعني إذا أتانا الأعداء حفرنا حولنا خندقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه المشورة وحفر الخندق، وسميت الغزوة كلها بغزوة الخندق. ثم فهو الحمد لله شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. في رواية عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه البيضة من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها لسانه، ثم قال: خذها فأوفيهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. طبعا هذا كله من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من قصة سلمان رضي الله عنه ثبوت أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند اليهود والنصارى. وهذه القصة فيها فائدة أن الإنسان لابد أن يسعى إلى الحق، وأنه إذا سعى إلى الحق أعانه الله تبارك وتعالى وأوصله إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، فإحنا ذكرنا ذلك، وكذلك جميع الرسل أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به، وأنهم يبلغوا أقوامهم بذلك. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال أكثر السلف: لما أخذ الله ميثاق بني آدم وقال لهم: ألست بربكم، وهذا يوم ميثاق الذر، أخذ من النبيين ميثاقا خاصا، وبالذات مع أولي مع الخمسة أولي العزم من الرسل اللي هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، يضاف إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشرائع الكبار، أولهم نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. يعني هذا قضاء الله عز وجل. طبعا الصوفية بيأخذ هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا قبل خلق آدم، وهذا باطل، وهذا باطل والعياذ بالله، وتأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرك بالله عز وجل. قال عمر: يا رسول الله، متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم منجدل في الطين. يعني قضاء الله عز وجل تم، وآدم ما زال لم تنفخ فيه الروح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قيل: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وهكذا والله عز وجل لما استخرج كل ذرية هو خالقها من ظهر آدم عليه السلام، خص الأنبياء بنور بين أعينهم جميعا على قدر منازلهم. فهنا الأنبياء فيهم نور في وجوههم، ونور محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأظهر من الجميع. على العموم هذا ميثاق الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله، يعني في تقديره وقضائه، لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدر في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمه رأت أنه خرج من فرجها نور أضاء به قصور الشام، قصور الشام، هذا معروف، هذا معروف. فالحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم جميعا، حفظكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، ونتحدث عن إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه من فيه، يعني من فمي، سمعت بنفسي، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، التي هي شهرستان، وكان أبي دهقان قريته، دهقان القرية يعني شيخ القرية، عمدة القرية كما هو في الأرياف عندنا في مصر. قال سلمان: وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني، أو حبسني في بيته كما تحبس الجارية، حبسني في البيت مثل البنت البكر التي تحبس في البيت ولا تخرج. قال سلمان: واجتهدت في المجوسية، عبادة النار، حتى كنت قطن النار، يعني خادم النار، التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، ضيعة أرض عظيمة زراعية وبنيان. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. يعني قال له: يا سلمان، اذهب إلى الضيعة، إلى المنطقة الزراعية الكبيرة التي يملكها، وانظر في أحوالها، وهكذا. ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، أنت أغلى شيء عندي. قال: إنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها. خرج سلمان رضي الله عنه إلى الضيعة، ويتمشى في الحقول وينظر فيها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، يعني البلد شهرستان فيها نصارى وفيها مجوس، مررت بكنيسة، ولا شك أن النصارى أفضل طبعا من المجوس، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم. طبعا صلاة فيها كلام مختلط، كلام شرك على كلام توحيد، فلا شك أنه أفضل من المجوسية، فرغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتيها. نسى أمر الضيعة وتركها، ولم يهتم بأبيه، وظل مع هؤلاء الناس. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. أصل هذا الدين يعني في الشام، يعني في بيت المقدس، لأن طبعا عيسى عليه السلام كان من بيت المقدس وأوحي إليه هناك. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، وشغلته عن أمره كله. أبوه كان في غاية القلق، وأخذ يرسل يبحث عنه. فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبا، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. يعني ليس في دين النصرانية أي خير، دينك ودين المجوسية أفضل، يشبه أبا إبراهيم عليه السلام. قال: قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني، يعني خاف أن أتركه وأنطلق إلى هؤلاء الناس وأترك الدين المجوسي، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني به. هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه عزم على أن يفر إلى الشام، فهنا أرسل أحد العبيد يسأل النصارى اللي في شهرستان: لو جاء ركب من الشام فأخبروني به. قال: فقدم عليهم ركب من الشام فجاءوني النصارى فأخبروني بهم، أرسلوا ليه يعني يخبرون: خلي بالك في ركب أتى من الشام. فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني، عندما ينتهوا مما يريدون ويريدون الرجوع إلى بيت المقدس أخبروني. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، فك القيد، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فأنا ترك والده وترك بلده ودينه وكل شيء. قال: حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذه الدين، قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. الأسقف أعلى شيء عند الدرجات النصارى هو الأسقف، أقل شيء الشماس، ثم كهان، قساوسة، ثم كرادلة، ثم أساقفة، ويختار من الأساقفة من يتولى منصب البطريرك، يعني ما يسمونه بالبابا. فالأسقف هو أعلم الناس في درجات النصارى. قال: فجئته فقلت له: إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك. قال: دخل. فدخلت معه، فصار هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه شماسا، يعني خادما لأسقف ويتعلم منه. فكان رجل سوء هذا الأسقف يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين. هذه طبيعة معظم هؤلاء، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكنزون الذهب، لا يصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. فهو هؤلاء منهم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا معلوم وظهر في كل عصور النصارى. قال: فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال، القلة الشيء الكبير المليان بالذهب والفضة. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك، يعني ما دليلك؟ قال: فقلت لهم: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا. سبحان الله، كنزها ولم يستفد شيئا، مملوءة ذهبا وورقا، يعني فضة. فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبدا. قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه، عينوا أسقف آخر مكانه. قال سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا. رآه يصلي طبعا صلوات 5، هم النصارى واليهود عليهم صلاتان، الصبح والعصر، ولكن هناك تنفلات بحيث تصل مجموع الصلوات إلى 5. وهذا الرجل الأسقف كان مخلصا لدينه، زاهد في الدنيا راغب في الآخرة، يصلي الصلوات، عنده أدب. قال: فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله. قال: فأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني به؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل في العراق، وهو فلان، وهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب، يعني دفن، لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصبيين. نصبيين هذه بلد على طريق القوافل من الموصل إلى الشام، وهو فلان، فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبيين، فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبي، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه، بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، وهي بلد في تركيا الحالية، وهذه بلد معروفة، كان حتى منها أحد الأباطرة واسمه سيوفيل، كانت مسقط رأسه. قال: من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت، يعني عملت هناك في عمورية، حتى كانت لي بقرات وغنيمة، يعني عندي بقر وغنم. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي إلى فلان، ثم إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى الأرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هنا هذا الرجل يحدث عن ما تواتر و كثر نقله عند أحبار ورهبان النصارى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا وصف وصفا دقيقا جدا. قال: نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، هذا أول شيء، يخرج بأرض العرب، فحددوا أنه نبي عربي، مهاجره إلى الأرض، سيهاجر من البلد التي ولد فيها إلى الأرض بين حرتين، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمها يثرب، وهي بين حرتين، بينهما نخل. تحديد وصف دقيق جدا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بي علامات لا تخفى، من ضمن مسالكه وأدبه أنه يأكل الهدية، يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ولا يأخذ من الصدقات، وبين كتفي خاتم النبوة، فوصفه وصفا دقيقا لسلمان رضي الله عنه: فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هنا سلمان عليه السلام باحث عن الحق، إنسان يريد الحق ويسعى إليه، يسعى إلى الحقيقة والعلم الشرعي، يريد الهداية، والذي يريد الهداية ويسعى إليها يهديه الله تبارك. فهنا سلمان رضي الله عنه يبحث عن الحقيقة، وقد سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهو يلتزم به ويقضي الوقت فيما بعد ذلك في محاولة الوصول إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب، تجار قبيلة كلب، قبيلة مشهورة من العرب، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل يهودي عبدا. سبحان الله سبحان الله، رجل سيد ورجل حر ورجل فاضل، أكلوا أمواله وباعوه باعتباره عبدا. سبحانك يا رب. وهذا من أكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم بين من أكبر الكبائر من باع حرا فأكل ثمنه. المهم، صار سلمان رضي الله عنه عبدا مظلوما. قال: فباعوني من رجل يهودي، باعوني يعني إلى رجل يهودي، فمكثت عنده ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي. فبين أنا عنده قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، يهودي من بني قريظة، فابتاعني فاحتملني إلى المدينة. هذا فضل الله، يسر الله عز وجل أن يباع سلمان رضي الله عنه إلى يهودي من بني قريظة. فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت على طول، فعرفتها بصفة صاحبي لها، عرف المدينة حسب الوصف، فأقمت بها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، ولا أسمع له بفكر مما أنا فيه من شغل الرق. 13 عاما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا خبر عند سلمان رضي الله عنه. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، يعني فوق نخلة ويصلح النخلة، وسيدي أي اليهودي جالس تحتي. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة. بني قيلة هم الأوس والخزرج، لأن أمهم كانت تسمى قيلة. والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء، وقباء اسم بئر عرفت القرية بها، وتقع قرية قباء على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. قال: والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء أو بقباء، طبعا الاسم الصحيح قباء، على رجل قادم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. الله أكبر، لقد وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسلمان الآن في المدينة، والشوق يأخذه من سنين طويلة. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي. جسمه ارتعش، فنزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. الله المستعان. ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: فقلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته. كان عند سلمان بعض الأشياء، يعني بلح وأشياء من الشغل، أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. هذا اللقاء الأول، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، يعني معك مهاجرون فقراء، وهذا شيء كان عندي للصدقة. طبعا سلمان يجري اختبار، هو تلقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فان هو يختبره. قال: وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم احق به من غيركم. قال: فقربته الي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. إذن هو لا يأكل من الصدقة، هذه أول علامة. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتقل من قباء إلى المدينة. ثم جئته فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان ثنتان. هو قبل الهدية، يبقى لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، منطقة البقيع التي فيها القبور الآن، وهي قريبة ملتخمة للمسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه، وعليه شملتان. شملتان، الشملة هي كساء غليظ الإنسان يلتف به، إنسان يلف نفسه به، هي تشبه العباءة لكن شيء يلف الإنسان نفسه به، وهو جالس في أصحابه. فسلمت عليه ثم استدبرت، جيت وراه أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي. رحلة طويلة، والآن سلمان رضي الله عنه يفوز بعد هذه الرحلة الطويلة من سنين، يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عز وجل بلقائه الآن. فأكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، لأن هو ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تحول، تعال من أمامي. فتحولت بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. ابن عباس طبعا يقول: تلقيت الكلام هذا من فم سلمان. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه، سر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة سلمان هذه، وسر أن أصحابه يسمعون ليستيقنوا أو يزيدوا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند اليهود والنصارى. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. طبعا سلمان عبد، كان مظلوم، فهو مشغول عند سيده في بني قريظة، فطبعا لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعتي بدر وأحد. قال سلمان، ولكن كان كل ما يستطيع يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. كاتب يعني المكاتب، هو الذي يجري المكاتبة، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده. يأتي العبد إلى سيده ويقول له: يا سيدي، بكم تبيعني إلى نفسي؟ يقول مثلا: أبيعك إلى نفسك مثلا ب100 دينار. فيقول: طيب، أنا موافق، قصة أقساط علي، واسمح لي بأن أشتغل بالنهار لكي أجمع تلك الأموال وأدفع الأقساط حتى أعتق وأصير حرا. قال: كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على ماذا؟ على 300 نخلة أحييها له بالفقير. يحيي له 300 نخلة بالفقير، يعني الفقير حفرة تحفر للفسيلة فلتغرس فيها، يعني معناها يحفر 300 حفرة ويجيب 300 فسيلة يزرعها فيها، و40 أوقية، وفوق ذلك 40 أوقية من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، ساعدوه. فأعانوني في النخل، يعطوا فسائل، الرجل ب30 ودية، والرجل ب20 ودية، والرجل ب15 ودية، والرجل ب10، فكل رجل يعين بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 وديه. خلاص اجتمعت الوديه، اقصد وديه 300 وديه يعني 300 فسيله اجتمعت له. فهكذا الجزء الاول من الثمن المكاتبه تم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفر لها الحفر لكي تضعها فيها، فاذا فرغت فاتني اكن انا اضعها بيدي. احفر انت الحفر للفسائل ولا تضعها انت، اعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي بنفسه يضعها بيدي. قال: ففقرت واعانني اصحابي حتى اذا فرغت جئت فاخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي اليها، فجعلنا نقرب اليه الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يغرس الفسائل بيده صلى الله عليه وسلم، حتى اذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها وديه واحده. الله، سبحان الله، وكلها صلحت، كلها اصلحها الله. لكن في روايه الروض الانف سلمان غرس وديه واحده بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم غرس الباقي، فكلها عاشت الا التي غرسها سلمان. المهم، قال: فأديت النخلة وبقي علي المال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل، أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيضة ذهب، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ يعني ما حدث مع سلمان؟ قال: فدعيت له، قال: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ هذه بيضة وأنا علي 40 أوقية. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان. الحمد لله، عتق سلمان. طبعا إنسان مجاهد، إنسان ساعي للحق، إنسان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لدين الله عز وجل، وقد أعانه الله عز وجل وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا. الموقعة الخندق هي الموقعة الثالثة، خلاص كان سلمان قد تحرر الحمد لله. ثم لم يفتني معه مشهد، ما في ولا غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وسلمان معه. وسلمان طبعا هو صاحب فكرة الخندق، هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في بلاد فارس، يعني إذا أتانا الأعداء حفرنا حولنا خندقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه المشورة وحفر الخندق، وسميت الغزوة كلها بغزوة الخندق. ثم فهو الحمد لله شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. في رواية عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه البيضة من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها لسانه، ثم قال: خذها فأوفيهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. طبعا هذا كله من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من قصة سلمان رضي الله عنه ثبوت أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند اليهود والنصارى. وهذه القصة فيها فائدة أن الإنسان لابد أن يسعى إلى الحق، وأنه إذا سعى إلى الحق أعانه الله تبارك وتعالى وأوصله إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، فاحنا ذكرنا ذلك، وكذلك جميع الرسل أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به وأنهم يبلغوا أقوامهم بذلك. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال أكثر السلف: لما أخذ الله ميثاق بني آدم وقال لهم: ألست بربكم، وهذا يوم ميثاق الذر، أخذ من النبيين ميثاقا خاصا، وبالذات مع الخمسة أولي العزم من الرسل اللي هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، ويضاف إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشرائع الكبار، أولهم نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة، قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، يعني هذا قضاء الله عز وجل. طبعا الصوفية بياخد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا قبل خلق آدم، وهذا باطل، وهذا باطل والعياذ بالله، وتأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرك بالله عز وجل. قال عمر يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال وآدم منجدل في الطين، يعني قضاء الله عز وجل تم وآدم ما زال لم تنفخ فيه الروح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وهكذا والله جل لما استخرج كل ذرية هو خالقها من ظهر آدم عليه السلام، خص الأنبياء بنور بين أعينهم جميعا على قدر منازلهم. فهنا الأنبياء فيهم نور في وجوههم، ونور محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأظهر من الجميع. على العموم هذا ميثاق الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله، يعني في تقديره وقضائه، لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمه رأت أنه خرج من فرجها نور أضاء به قصور الشام، قصور الشام، هذا معروف، هذا معروف. فالحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم جميعا، حفظكم الله.